وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومنها قوله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فتضمن هذا المثل ناعقا أي مصوتا بالغنم وغيرها ومنعوقا به وهو الدواب. فقيل: الناعق العابد وهو الداعي للصنم، والصنم هو المنعوق به المدعو. وإن حال الكافر في دعائه كحال من ينعق بما لا يسمعه، هذا قول طائفة منهم عبد الرحمن بن زيد وغيره واستشكر صاحب الكشاف وجماعة معه هذا القول، وقالوا: قوله إلا دعاء ونداء لا يساعد عليه، لأن الأصنام لا تسمع دعاء ولا نداء. وقد أجيب عن هذا الاستشكال بثلاثة أجوبة: أحدها أن إلا زائدة، والمعنى بما لا يسمع دعاء ونداء. قالوا: وقد ذكر ذلك الأصمعي في قول الشاعر: حراجيح ما تنفك إلا مناخة، أي ما تنفك مناخة. وهذا جواب فاسد، فإن إلا لا تزاد في الكلام. الجواب الثاني أن التشبيه وقع في مطلق الدعاء لا في خصوصيات المدعو. الجواب الثالث أن المعنى أن مثل هؤلاء في دعائهم آلهتهم التي لا تفقه دعاءهم، كمثل الناعق بغنمه فلا ينتفع من نعيقه بشيء، غير أنه هو في دعاء ونداء. وكذلك المشرك ليس له من دعائه وعبادته إلا العناء. وقيل: المعنى ومثل الذين كفروا كالبهائم التي لا تفقه مما يقول الراعي أكثر من الصوت. فالراعي هو داعي الكفار، والكفار هم البهائم المنعوق بها. قال سيبويه: المعنى ومثلك يا محمد ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق به. وعلى قوله فيكون المعنى: ومثل الذين كفروا وداعيهم كمثل الغنم والناعق بها. ولك أن تجعل هذا من التشبيه المركب، وأن تجعله من التشبيه المفرق، فإن جعلته من المركب كان تشبيها للكفار في عدم فقههم وانتفاعهم بالغنم التي ينعق بها الراعي فلا تفقه من قوله شيئا غير الصوت المجرد الذي هو الدعاء والنداء. وإن جعلته من التشبيه المفرق فالذين كفروا بمنزلة البهائم، ودعاء داعيهم إلى الطريق والهدى بمنزلة الذي ينعق بها، ودعاؤهم إلى الهدى بمنزلة النعق، وإدراكهم مجرد الدعاء والنداء كإدراك البهائم مجرد صوت الناعق، والله أعلم. فصل. ومنها قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. شبه سبحانه نفقة المنفق في سبيله، سواء كان المراد به الجهاد أو جميع سبل الخير من كل بر، بمن بذر بذرا فأنبتت كل حبة منه 7 سنابل، اشتملت كل سنبلة على 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء فوق ذلك بحسب حال المنفق وإيمانه وإخلاصه وإحسانه ونفع نفقته وقدرها ووقعها موقعها. فإن ثواب الإنفاق يتفاوت بحسب ما يقوم بالقلب من الإيمان والإخلاص والتثبيت عند النفقة، وهو إخراج المال بقلب ثابت قد انشرح صدره بإخراجه وسمحت به نفسه وخرج من قلبه قبل خروجه من يده، فهو ثابت القلب عند إخراجه غير جزع ولا هلع ولا متبعه نفسه ترجف يده وفؤاده. ويتفاوت بحسب نفع الإنفاق ومصارفه بمواقعه وبحسب طيب المنفق وزكاته. وتحت هذا المثل من الفقه أنه سبحانه شبه الإنفاق بالبذر، فالمنفق ماله الطيب لله لا لغيره، بادر ماله في أرض زكية، فمغلة بحسب بذره وطيب أرضه وتعاهد البذر بالسقي ونفي الدغل والنبات الغريب عنه. فإذا اجتمعت هذه الأمور ولم تحرق الزرع نار ولا لحقته جائحة جاء أمثال الجبال، وكان مثله كمثل جنة بربوة، وهي المكان المرتفع الذي تكون الجنة فيه نصف الشمس والرياح، فتتربى الأشجار هناك أتم تربية، فنزل عليها من السماء مطر عظيم القطر متتابع، فرواها ونماها فآتت أكلها ضعفي ما يؤتيه غيرها بسبب ذلك الوابل. فإن لم يصبها وابل فطل مطر صغير القطر يكفيها لكرم منبتها، يزكو على الطل وينمي عليه. مع أن في ذكر نوعي الوابل والطل إشارة إلى نوعي الإنفاق الكثير والقليل، فمن الناس من يكون إنفاقه وابلا، ومنهم من يكون إنفاقه طلا، والله لا يضيع مثقال ذرة. فإن عرض لهذا العامل ما يغرق أعماله ويبطل حسناته كان بمنزلة رجل له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. فإذا كان يوم استيفاء الأعمال وإحراز الأجور وجد هذا العامل عمله قد أصابه ما أصاب صاحب هذه الجنة، فحسرته حينئذ أشد من حسرة هذا على جنته. فهذا مثل ضربه الله سبحانه في الحسرة لسلب النعمة عند شدة الحاجة إليها مع عظم قدرها ومنفعتها. والذي ذهبت عنه قد أصابه الكبر والضعف فهو أحوج ما كان إلى نعمته، ومع هذا فله ذرية ضعفاء لا يقدرون على نفعه والقيام بمصالحه، بل هم في عياله. فحاجته إلى نعمته حينئذ أشد ما كانت لضعفه وضعف ذريته. فكيف يكون حال هذا إذا كان له بستان عظيم فيه من جميع الفواكه والثمر، وسلطان ثمره أجل الفواكه وأنفعها، وهو ثمر النخيل والأعناب، فمغله يقوم بكفايته وكفاية ذريته، فأصبح يوما وقد وجده محترقا كله كالصريم، فأي حسرة أعظم من حسرته؟ قال ابن عباس: هذا مثل الذي يختم له بالفساد في آخر عمره. وقال مجاهد: هذا مثل المفرط في طاعة الله حتى يموت. وقال السدي: هذا مثل المرائي في نفقته الذي ينفق لغير الله ينقطع عنه نفعها أحوج ما يكون إليه. وسأل عمر بن الخطاب الصحابة يوما عن هذه الآية فقالوا: الله أعلم. فغضب عمر وقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال: قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك. قال ضرب مثلا لعمل. قال: لأي عمل؟ قال: لرجل غني بالحسنات ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله كلها. قال الحسن: هذا مثل قل والله من يعقله من الناس. شيخ كبير ضعف جسمه وكثر صبيانه أفقر ما كان إلى جنته، وإن أحدكم الله أفقر ما يكون إلى عمله إذا انقطعت عنه الدنيا. فصل: فإن عرض لهذه الأعمال من الصدقات ما يبطلها من المن والأذى والرياء، فالرياء يمنع انعقادها سببا للثواب، والمن والأذى يبطل الثواب الذي كانت سببا له. فمثل صاحبها وبطلان عمله كمثل صفوان، وهو الحجر الأملس عليه تراب فأصابه وابل وهو المطر الشديد فتركه صلدا لا شيء عليه. وتأمل أجزاء هذا المثل البليغ وانطباقها على أجزاء الممثل به تعرف عظمة القرآن وجلالته. فإن الحجر في مقابلة قلب هذا المرائي والمان والمؤذي، فقلبه في قسوته عن الإيمان والإخلاص والإحسان بمنزلة الحجر، والعمل الذي عمله لغير الله بمنزلة التراب الذي على ذلك الحجر، فقسوة ما تحته وصلابته تمنعه من النبات، والثبات عند نزول الوابل، فليس له مادة متصلة بالذي يقبل الماء وينبت الكلى. وكذلك قلب المرائي ليس له ثبات عند وابل الأمر والنهي والقضاء والقدر، فإذا نزل عليه وابل الوحي انكشف عنه ذلك التراب اليسير الذي كان عليه، فبرز ما تحته حجرا صلدا لا نبات فيه. وهذا مثل ضربه الله سبحانه لعمل المرائي ونفقته، لا يقدر يوم القيامة على ثواب شيء منه أحوج ما كان إليه. وبالله التوفيق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال ابن القيم رحمه الله يتكلم على أمثال القرآن، فذكر في هذه الآيات 5 أمثال وكلها في سورة البقرة. المثل الأول قوله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. هذا مثل إلى الكفار الذين يدعون الأصنام ويدعون الأموات إلا تسمعهم تلك الأصنام ولا تفيدهم ولا تنفعهم. وقد أخبر الله تعالى بأنهم ليس بهم حركة وليس لهم حواس. في سورة الأعراف يقول الله تعالى: ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها. يعني أنهم جماد كالشجر والحجر أو أموات، وإن تدعوهم إلا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فهكذا ضرب الله هذا المثل. المثل مثل بالبهائم كالغنم والإبل والبقر التي هي بهائم ينعق لها الراعي وتتبعه، ولكنها لا تفقه ما يقول ولا تعقل كلامه ولا تدري المعنى الذي يتكلم به، فهي في هذه الحال بهائم. أخبر تعالى بأن البهائم لا تسمع إلا الدعاء والنداء، إذا نعق لها النعيق حروف يحرك بها الراعي لسانه ليس لها معنى. ولكن البهائم تعرف الصوت وتتبعه، فيقول إن هؤلاء الذين يدعون الأموات ويدعون الجمادات بمنزلة الذي يدعو هذه الأغنام، فهل الأغنام تجيبه؟ وهل الأغنام تسمع ما يقول وتفقهه؟ ليست تفقه. هذا مثل سمعنا اعتراض بعض المفسرين كصاحب الكشاف وهو الزمخشري، لكنه كان معتزليا، يقول إن الجمادات والأشجار والأحجار هذه لا تسمع بخلاف الغنم، فإنها تسمع الدعاء ولكنها لا تفقه. ولكن الصحيح أن المراد التشبيه بمن يدعو البهائم. البهائم قد تكون أفقه وأسمع من تلك الأشجار والأحجار ونحوها. وقد مثل الله تعالى أهل النار بمن فقدوا هذه الحواس وفقدوا هذه الحركات، قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون، أي أنهم أضلوا من البهائم حيث أنهم يدعون ما لا يسمع ولا يبصر. ولهذا قال إبراهيم لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وذكروا كما سمعت من بعض المشايخ أن إبراهيم إذا صنع ونجر أبوه صنما أرسله يبيعه، فإذا جاء يبيعه صغير يقول: من يشتري من لا يسمع ولا يبصر؟ من يشتري من لا ينفع ولا يضر؟ فهكذا قال لأبيه. فالحاصل أن هذا مثل مطابق، وهو أن الذين يدعون الأموات أقل حالا من الذين يدعون البهائم، لأن البهائم قد تتبع الراعي إذا نعك لها، وأما هؤلاء فإنها لا تجيبهم تلك الأصنام ولا تفيدهم ولا تنفعهم، فكانوا أقل حالا من النائق أو من البهائم. المثل الثاني قول الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. النفقة في سبيل الله قيل إنها خاصة بالنفقة في الجهاد، لأن الجهاد هو أفضل الأعمال والقربات. روي أن رجلا جاء بناقة مخطومة وقال يا رسول الله هذه في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم لك بها 700 ناقة في الجنة مخطومة، يعني كأجر من تصدق 700 من الإبل في سبيل الله. الحبة الواحدة يقول ابن القيم إذا كانت الأرض طيبة ونقية وليس فيها دغل وكانت نظيفة وسقيت بماء عذب وتعاهدها الذين يسقونها وواظبوا على سقيها فإنها تنبت، الحبة الواحدة تنبت 7 وقد تنبت أكثر، وقد رأينا حبة واحدة حسب ما حولها من أو ما أنبتته من السنبل إلى 35 سنبلة في حبة واحدة، ولكنها صغيرة، السنبلة قد لا يكون فيها إلا 30 حبة أو نحوها، ولكن ذكر الله أن كل سنبلة من هذه 7 فيها 100 حبة، وهذا أيضا موجود، يعني السنبلة التي أطول من الشبر يكون فيها حبات كثيرة قد تبلغ 100 وقد تزيد أو تقرب منها. فهكذا يضاعف الله تعالى النفقة في سبيله كما في هذا المثل، أي أن الدرهم 700 درهم وأن الصاع 700 صاع إذا كان في سبيل الله، وكذلك الكسوة للمجاهد أو حتى النعل كل هذه تضاعف أضعافا كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. هذا مثل. هناك مثل ثالث ذكر في قوله تعالى ألا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، يعني أن يمن بصدقته وأن يؤذي صاحبها، كالذي ينفق ماله رئاء الناس، أي ينفقه مراءة وتمدحا، يريد التمدح بين الناس حتى يشتهر بأنه كثير النفقة، ولا يريد بذلك وجه الله. فمثله كمثل صفوان عليه تراب، الصفوان الصفات الحجر الأملس إذا كان عليه تراب جاء مطر غزير وقع على هذه الصفات الملسة لا شك أنه يغسلها ويزيل ما عليها من هذا التراب ولا يبقى فيها ولو شيئا ولا حبة واحدة العادة، كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل أي مطر غليظ مطر غزير فتركه صلدا. هذه أعمال هؤلاء، أعمالهم أنها لا يبقى منها شيء كما لم يبقى على هذه الصفات الملسى ولو حبة. أين تذهب؟ بطلت، وبطل نفعها وبطل أثرها. بأي شيء بطلت؟ بالرياء والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، بالرياء وبالمن وبالأذى وبعدم الإيمان باليوم الآخر، ولو أنفق نفقات طائلة فإنها لا تبقى ولا يؤجر عليها. كما أن الصفة الملسى لا يبقى عليها تراب، فكذلك هذا الرياء يمسح هذه الأعمال ويبطل أجرها وثوابها. هكذا مثل الله، مثل للرياء والسمعة والمن والأذى أنه يبطل الصدقات بل ويبطل الأعمال. وعلى ذلك أدلة كثيرة ليس هذا موضع ذكرها. المثل الرابع ضربه الله تعالى للذي ينفق في سبيل الله ابتغاء مرضات الله، أن يطلب رضا الله وتثبيتا من أنفسهم، يعني أن نفوسهم ثابتة وأنهم عارفون وأنهم مؤمنون وموقنون تثبيتا من أنفسهم. مثلهم كمثل جنة بربوة، الجنة البستان بربوة أي بمكان مرتفع، ولا بد أن أرضها طيبة وأنها معشبة بربوة أصابها وابل، الوابل المطر الغزير، فآتت أكلها ضعفين أي ضعفي ما يخرجه غيرها من الأراضي التي ليست هذه صفتها، أي الأرض التي على مستوى الأرض عادية، إذا أنبتت النخلة 10 قنوان فهذه تنبت 20 قنوان، وإذا كانت الرمان فيها مثلا أو العنب ينبت 20 أو 100 كيلو فهذه مثلها مرتين، فآتت أكلها ضعفين. فإن لم يصبها وابل فطل، الطل هو المطر الخفيف الرذاذ الذي يستمر عادة لأن الأرض تمتصه شيئا بشيئا دام أنه مطر خفيف، فإن الأرض تشربه وربما ينزل عليها مطر كبير فتشربه إلى أن يبلغ فيها مثلا ذراعا أو أكثر، ويكون ذلك سببا أيضا في مضاعفة ثمرها. فهذا مثال لهؤلاء الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله أي لرضا الله وتثبيتا من أنفسهم، أي موقنين بأن الله يخلف عليهم وأنه يقبل منهم وأنه يرضى عنهم فيضاعف لهم الأجر أكثر من غيرهم. هذه أربعة أمثلة. المثال الخامس في قوله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعنب؟ الجنة هي البستان من نخيل، أي أكثر ما فيها النخيل والأعناب، وذلك لأنها أفضل الثمار المعتادة، أنها أفضل ما كانوا يعرفون من الأشجار. فالنخيل لها منافع كثيرة غير التمر، والأعناب فيها أيضا منافع، وثمرها يصلح قوتا وهو الزبيب والعنب. يقول: من نخيل وعنب، كمثل يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعنب تجري من تحتها الأنهار، يعني الأنهار والمياه تجري فيما بينها لا يحتاج إلى كلفة. أصابه الكبر صاحبها، كبرت سنه، ولما أصابه الكبر عند ذلك كان أولاده ضعفاء، له ذرية ضعفاء، أطفال وذو حاجة وفاقة، أراد الله أن تلك الجنة تحترق، أصابها إعصار فيه نار، يعني أصابتها ريح شديدة فيها أعاصير، فاحترقت تلك الجنة واحترقت تلك البساتين وتلك الأشجار، وصاحبها ضعيف البنية كبير السن وأولاده أطفال، فماذا تكون حاله وماذا تكون حسرته وحسرة أولاده. سمعنا أن هذا المثل ضرب لأناس، لإنسان مثلا عنده أعمال صالحة وعنده علم وعنده معرفة، ثم قدر أنه كفر بعد إيمانه أو ارتد عن الإسلام فبطلت أعماله ولم يبقى له عمل. لماذا؟ لأن الكفر يحبط العمل. فهكذا هذا صاحب هذه الجنة لما احترقت لم يبق له شيء يتقوت به، أي لا بد أنه حصلت له هذه المصيبة بسبب عمل من الأعمال. وبكل حال فإنه هذه أمثلة تتعلق بواقع مثل هؤلاء، مثل للكفار الذين يدعون الأموات، ومثل للمرائين الذين يراءون بأعمالهم، ومثل للمرتدين الذين أبطلت الردة أعمالهم. ثلاثة أمثال للكفار ونحوهم. مثل للمنفقين في سبيل الله وكيف تضاعف أعمالهم إلى 700 ضعف، ومثل لأهل العقيدة الصحيحة والأعمال الصالحة جنة بربوة. هذا مثلان ممدوحان لأهل الأعمال الصالحة، وثلاثة لأهل الأعمال السيئة. نكتفي بهذا، نقرأ في الفقه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الفرقي رحمه الله تعالى: ولا يجوز صيام فرض حتى ينويه أي وقت كان من الليل. قال الزركشي رحمه الله تعالى: أما أصل النية في الصوم وإن كان تطوعا فمجمع عليها، لأنه عبادة، فيدخل تحت قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وعمل، فيدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. ثم إن كان الصوم فرضا كرمضان وصوم الكفارة والنذر اشترط أن ينويه من الليل، لما روي عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الخمسة. وفي لفظ: من لم يجمع الصيام، وروي موقوفا على ابن عمر. وعن عمرة عن عائشة رضي الله عنهما أنها قالت: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الدارقطني. وقال: إسناده كلهم ثقات. وما يورد من صوم عاشوراء فوجوبه كان في النهار، فلذلك أجزأت فيه النية، على أن أبا حفص قد قال: إنه لم يكن واجبا بدليل حديث معاوية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه، وإني صائم، فمن شاء فليصم. ورد بأن معاوية إنما أسلم عام الفتح، ووجوب عاشوراء كان في الثانية من الهجرة يوما واحدا، ثم نسخ بصوم رمضان في ذلك العام، فهو إنما سمع ذلك بعد النسخ، ولا شك أنه إذ ذاك غير مكتوب، انتهى. وفي أي وقت نوى من الليل أجزأه لإطلاق الحديث، وسواء وجد بعد النية مناء وسواء وجد بعد النية مناف للصوم كالجماع والأكل، أو لم يوجد على المذهب عملا بإطلاق الحديث، وقيل يبطله المنافي من الأكل ونحوه كما لو فسخ النية، ولا بد مع النية من تعيين ما يصومه، فينوي الصوم عن كفارته أو نذره أو فرض رمضان، على ظاهر كلام الخرقي هنا لقوله: ولا يجوز صيام فرض حتى ينويه، أي ينوي ذلك الفرض، وهو إحدى الروايتين، وأنصهما عن أحمد، وهي اختيار أبي بكر وأبي حفص والقاضي وابن عقيل والأكثرين، لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ومن أطلق لم ينوي صوم رمضان، وكذلك من نوى تطوعا بطريق الأولى. والرواية الثانية: لا يشترط تعيين النية لرمضان، حكاها أبو حفص عن بعض الأصحاب، وهي اختيار الخرقي في شرح مختصر، قال: في صوم يوم الشك إن قيل: كيف يجوز أن ينويه من رمضان وهو غير متحقق؟ قيل: ليس يحتاج أن ينوي من رمضان ولا غيره، لأن من أصلنا لو نوى أن يصوم تطوعا فوافق رمضان أجزأه، لأنه يحتاج أن يفرق بين الفرض والتطوع لما يصلح لها، وشهر رمضان لا يصلح أن يصام فيه تطوع، انتهى. وذلك لما أشار إليه الخرقي بأن هذا الزمن متعين لصوم رمضان ولا يتأتى فيه غيره، فلا حاجة إلى النية، وصار هذا كمن عليه حجة الإسلام فنوى تطوعا، وفرق بأن الحج آكد حكما بدليل المضي في فاسده وانعقاده مع الفساد، فلذلك لم يعتبر له تعيين النية، بخلاف الصوم. ثم نص الرواية: إنما هو في من نوى وأطلق، والقاضي وجماعة يحكون الرواية في من أطلق أو نوى تطوعا. وفي المسألة قول ثالث اختاره أبو العباس: أنه مع العلم يجب عليه تعيين النية، وإلا يكون عاصيا لله بقصد ما لا يحل له، ومع عدم العلم كمن لم يعلم أن غدا من رمضان ونوى صوما ما مطلقا أو مقيدا فتبين أنه من رمضان لا يجب التعيين بل يجزئ الإطلاق ونية غير رمضان عنه لمكان العذر. ونص الخرقي في شرحه وكذلك كلام ونص الخرقي في شرحه وكذلك كلام أحمد في رواية الإجزاء إنما هو في مثل هذا انتهى. وهل يكفي نية من أول الشهر عن جميعه؟ فيه روايتان أشهرهما عن أحمد وأصحهما عند الأصحاب لا، والله أعلم.
لهذا يتعلق بالنية في الصيام. لهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، ولما كان الصيام مجرد ترك لم يجزي إلا إذا تركه بنية. الإنسان مثلا يصبح مفطرا ولا يتيسر له طعام في ذلك اليوم وتغرب الشمس وهو ما أكل ولا يعد صائما، لو لم يجد ما يأكله من أول النهار إلى آخره ولما غربت الشمس قال ما دمت لم آكل أجعل هذا صوما فرضا أو نفلا، فإنه والحال هذا لا يكفيه ولا يسمى صائما لأنه لم يكن له نية. كما أن الإنسان لو أقام من نوم وغسل وجهه لأجل إزالة النعاس ونهوه وغسل يديه وذراعيه لأجل النظافة ثم قال أجعل هذا وضوءا لا يجزيه لأنه عمله إلا لغير رفع الحدث. وكذلك لو أن إنسانا ابتدأ يعلم غيره صلاة، إذا أردت أن تصلي فقل هكذا وأخذ يريه إلى أن تم الصلاة، فهذا لا يسمى مصليا. لو قال أن أنوي أن هذا قضاء لصلاة علي فإن علي صلوات ألا تجزيه. وإذا كان كذلك فلا بد للصيام من النية جاء في هذا الحديث من لم يبيت الصيام أو من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، وخص هذا بالفرض لأنه آكد، فلا بد أن ينوي. ومتى ينوي؟ إذا عزم على النية في الليل أو في وسطه أو في آخره، عزم بقلبه على أنه يصوم غدا لقضاء رمضان أو كفارة يمين أو كفارة قتل أو كفارة ظهار، عزم على ذلك، ففي هذه الحال يلزمه أن ينوي من الليل أن يعزم بقلبه قبل أن يطلع الفجر، ثم ذكروا أنه لو فعل ما ينافي الصيام فإنه لا يبطل صومه. لو وطئ امرأته بعدما نوى ولكن الليل لا يزال، أو أكل بعدما نوى والليل باقي، فإنه لا يبطل صومه. أباح الله تعالى ذلك بقوله: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فدل على أنه عازم على الصيام، ومع ذلك له أن يباشر امرأته وله أن يأكل ويشرب ولو كان قد نوى. ومن الدليل على ذلك شرعية السحور، الإنسان يكون عازما بأنه سوف يصوم غدا من حين تغرب الشمس، وهو عازم على أنه سيصوم اليوم الذي بعده من رمضان، ومع ذلك إذا قام آخر الليل فإنه يصوم يتسحر وهو سوف يصوم. والسحور أكل، والأكل ينافي الصيام، فالنية ملازمة له من أول الليل إلى آخره، والصوم إنما يبدأ بطلوع الفجر، وله في هذه المدة التي بين غروب الشمس وطلوع الفجر أن يأكل ما يريده، ثم يمسك إذا جاء وقت الإمساك. لو أن إنسانا نسي النية ولكن تذكرها قبيل الفجر فنوى، فإنها تجزيه. وكذلك أيضا لو نوى وسط الليل ثم نسي آخر الليل وأصبح وأمسك فإنها تجزيه. ولو أنه نسيها عند الصباح لأنه قد عزم على صيام هذا اليوم بالصيام إلا بعدما لم يعلم أنه من رمضان إلا بعد الصباح، ونوى وهو لم يأكل، حدث هذا عدة سنوات، كان ذلك قبل 40 سنة أو نحوها، قبل الاعتماد على الإذاعة وعلى البرقيات ونحوها، أن الناس يبيتون ولا يعلمون أن هذا من رمضان ولا يرون الهلال، ويصبحون على أنهم لم يعلموا، ويأتي الخبر بعد الصباح وكثير منهم ما أكل، فما الحكم؟ الجمهور على أنه لا يجزئهم ذلك اليوم ولو أنهم ما أكلوا، وذلك لأنهم لما أصبحوا كان ذلك الجزء الذي في الصباح لم ينوه أحدهم، والصيام لا بد أن يكون بنية من أول النهار إلى آخر النهار، وهذا قد مضى عليه جزء ولو 10 دقائق بعد طلوع الفجر وهو ما نوى، فلا بد أنه يقضي ذلك اليوم لأنه لم ينوه من أوله. هذا كان الذي عليه الفتوى. ذكرنا في درس سابق أنه أحيانا ما أتانا الخبر إلا بعد العصر، وأحيانا جاء بعد صلاة الفجر. وأحيانا جاء بعد أن انتصف النهار. ولما جاء الخبر أمسكوا. روي نقل عن شيخ الإسلام أنه يقول لا يلزمهم القضاء، وذلك لأنهم أمسكوا بعدما علموا، ولكن اعتبر ذلك بعض المشايخ قولا غريبا. ذكرنا أن الشيخ ابن باز رحمه الله يقول هذا قول غريب مخالف لقول جمهور الأمة، وذلك لأن الله تعالى أمر بصيام رمضان، وهذا ما صام إلا بعضه، أي فاته هذه الساعة وهذه الساعات، فلا بد من قضاء ذلك اليوم. وبكل حال فإن النية في الفرض لا بد منها. ثم هل يجزيه في رمضان نية واحدة؟ الصحيح أنها تجزيه، وأنه لا يلزمه أن يحدث نفسه كل ليلة بأني سوف أصوم غدا، لأنه عازم أنه سوف يصوم، وأنه لا يفطر إلا من عذر، لا يفطر إلا إذا جاء العذر، فلا بد أنه ناوي. لو قيل لك في ليلة من ليالي رمضان هل تصوم غدا؟ لا شك أنك تغضب على هذا الذي يسألك، لأنك تقول أنا مسلم ومقيم وليس لي عذر، أتتهمني بأنني لا أصوم هذا اليوم؟ أتتهمني أني أفطر بغير عذر في رمضان الذي هو فريضة الله؟ أليس ذلك دليل على أن قلبك عاقد على أنك سوف تصوم الشهر كله؟ فلا حاجة إلى أن يحرك نفسه أو قلبه بأنه سيصوم كل ليلة. وأيضا يقول بعض العلماء إن قيامهم للسحور دليل على النية. لأي شيء تأكلون؟ نتزود لأجل أن نصوم غدا حتى لا يؤلمنا الجوع، دل ذلك على أنهم عازمون ولو لم يكن أحدهم يحرك قلبه بهذه النية. فالنية موجودة معهم من أول الشهر إلى آخره، ولا يبطلها إلا العزم على الإفطار. يحدث من بعض الناس أنه يصبح مفطرا ثم يصوم، كيف؟ إذا عزم على أنه سوف يسافر جوا أو برا فماذا يفعل؟ بعضهم يصبح على أنه مفطر، يأتي عليه أول النهار وهو مفطر، ثم يعوقه عائق، إما أن تتأخر الرحلة، وإما أن يبدو له شغل ويقيم ويقول أنا الآن ما أكلت شيئا، ولو أنه في الساعة الثامنة ضحا أو العاشرة هو ما أكل سوف أتم نهاري. أنا أقول لا يجزيك، لأنك نويت الإفطار من الليل وفي أول النهار. لو قيل لك أنت صائم أو مفطر لقلت إني مفطر ولو أنك ما أكلت، فلا بد أن تقضي ذلك اليوم. ولو أمسكته ولو ما أكلت في أوله. الواجب عليك أن تصبح صائما في هذه الحال. إن تيسر لك السفر جاز لك الإفطار في السفر، وإن عاقك عائق أتممت صيامك وأجزأك.
قال الخرقي رحمه الله: ومن نوى من الليل فأغمي عليه قبل طلوع الفجر فلم يفق حتى غربت الشمس لم يجزه صيام ذلك اليوم. قال الزركشي رحمه الله: لأن الصوم الشرعي مركب من إمساك مع النية، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي، متفق عليه. فأضاف ترك الطعام والشراب إليه، ومن أغمي عليه جميع النهار لم يضف إليه إمساك النية، فلم يصح صومه، إذ المركب ينتفي بانتفاء جزئه. وقد فهم من كلام الخرقي أنه لو أفاق قبل غروب الشمس أجزأه، وهو صحيح لوجود الإمساك في الجملة، ودل كلامه على أن المغمى عليه يجب عليه الصوم، ولا نزاع في ذلك، لأن الولاية لا تثبت عليه، فلم يزل به التكليف كالنوم، ولهذا جاز على الأنبياء، والله أعلم.
هذا في آخر الليل أصابه غشية وأغمي عليه وبقي مغمى عليه طوال النهار ولم يفق إلا في الليل، فهل يقال إن هذا يجزيه لأنه ما أكل ولا شرب ولا فعل ما ينافي الصيام، ولأنه قبل الإغماء كان عازما على الصيام؟ ذكروا أنه لا يجزيه، وأنه لا بد أن يقضي ذلك اليوم، وعللوا بأنه ما تركه لأجل التعبد، ما ترك الصيام الأكل والشرب تعبدا، وإنما لم يكن له نية ولم يكن له انتباه، بل كان مغمى عليه فلم يجزئه ذلك اليوم. سمعنا الاستدلال بهذا الحديث القدسي أن الله تعالى قال: الصوم لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، وأن هذا ما ترك الطعام والشراب من أجل الله، وإنما لم يكن له انتباه ولا فهم، تركه لأنه مريض وليس يعقل. عليه أن يقضي، والحال هذا أن يقضي صيامه ذلك اليوم. أما لو أفاق في جزء من النهار ونوى فإنه يجزيه أول النهار أو وسطه أو آخره، فإنه والحال هذا يكون قد تركه بنية عزم. وليس كذلك النوم، لو قدر أنه نام آخر الليل واستغرق في نومه ولم ينتبه ولم يستيقظ إلا بعد الغروب فإنه يجزيه، وذلك لأن النائم ينبه وينتبه، ولأنه عازم من الليل على أنه يصوم، وإنما منعه هذا من الانتباه هذا النوم فيجزيه صيامه ولو أنه ما انتبه بالنهار كله.
قال الخرقي رحمه الله: ومن نوى صيام التطوع من النهار ولم يكن طعم أجزأه. قال الزركشي رحمه الله: لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. مختصر رواه مسلم، وفيه دليلان: أحدهما طلبه الأكل، والظاهر أنه كان مفطرا، وإلا يلزم إبطال العمل المطلوب إتمامه. والثاني قوله: إني إذن، وإذن للاستقبال، وبهذا يتخصص قوله عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت الصيام قبل الفجر الحديث. وشرط هذا أن لا يوجد مناف غير نية الإفطار، اقتصارا على مقتضى الدليل، ونظرا إلى أن الإمساك هو المقصود الأعظم فلا يعفى عنه أصلا. وظاهر كلام الخرقي والإمام أحمد أنه لا فرق بين قبل الزوال وبعده، وهو اختيار ابن أبي موسى والقاضي في الجامع الصغير وأبي محمد، لأن ما صحت النية في أوله صحت في آخره كالليل. وعن أحمد: لا يجزئه بعد الزوال، واختاره القاضي في المجرد وابن البنا في الخصال، لأنه قد مضى معظم اليوم ومعظم الشيء في حكم كله في كثير من الأحكام. فكذلك هاهنا تنبيه: يحكم له بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية على المنصوص والمختار لأبي محمد وغيره، إذ ليس لامرئ إلا ما نوى بنص الرسول صلى الله عليه وسلم. وعند أبي الخطاب يحكم له بالصوم من أول النهار، نظرا إلى أن الصوم لا يتبعض وهو ممنوع، والله أعلم.
صيام التطوع يصح بنية من النهار، وذلك لأنه عبادة غير مفروضة، وإنما هو نفل يتنفله ويريد الأجر، بخلاف الفرض فإنه يلزم فيه الإمساك من أول النهار، ويلزم فيه النية من أول النهار حتى يثاب عليه وحتى يسقط ما أوجب الله عليه. أما النفل فإنه يتسامح فيه، ليس فيه حرج، لأنه مجرد عبادة يريد الأجر بها، إلا أن الله تعالى أوجبها عليه. في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم يوما في النهار قال: هل عندكم شيء؟ يعني طعام. قلنا: لا. قال: إني إذا صائم. فيظهر أنه ما نوى إلا بعدما لم يجد عندهم أكلا، وأنه كان أصبح مفطرا، ولما دخل مريدا إلى الطعام لما لم يجد عندهم ما يطعمه من تمر أو خبز أو لحم أو لبن، وهذا يحدث كثيرا أنهم يفقدون الأكل كثيرا، فعند ذلك عزم على إتمام ذلك اليوم وجعله نفلا على أنه يصوم، ذلك اليوم. ثم اشترطوا كما سمعنا ألا يكون قد أكل بعد الصباح أو شرب ولو قليلا، فلو شرب جرعة من ماء أو من قهوة أو نحوه ثم قال أريد أن أصوم بقية يومي ولو كان ذلك بعد الفجر مباشرة، ما أجزأه ولا سمي صائما، لأن الصائم هو الذي يمسك من أن طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا قد تناول شيئا من الأكل أو الشرب بعدما طلع الفجر ثم نوى، سواء كانت نيته لأجل أنه ما وجد طعاما أو كانت نيته أنه يريد التطوع مع وجود الطعام، لا يسمى صائما إلا إذا لم يكن قد أكل من أول النهار. ثم سمعنا أيضا متى يحسب له الأجر. أكثر الفقهاء على أنه من وقت النية، لأنه الذي يثاب عليه، ولأنه وقت العمل، أما قبل النية فإنه مفطر كسائر المفطرين. فإذا نوى مثلا الساعة 10 ضحا كتب أجره من ذلك الوقت. وأما الأربع ساعات أو الخمس التي في أول النهار فلا يكون له أجر عليها، هذا هو قول الجمهور. وسمعنا أن هناك قول آخر أنه يؤجر على اليوم كله، وعللوا بأن الصيام لا يتجزأ، يعني لا يقال له صوم نصف يوم، فإن ذلك لا يسمى صائما. سمعنا الحكاية عن امرأة نسيت من هي، بلغها حديث أن صوم عاشوراء يكفر سنة، فصامت إلى الظهر ثم أفطرت وقالت يكفيني ستة أشهر. لا يسمى هذا صياما، لا شك أن هذا لا يسمى صياما، لا بد أن الصيام هو إمساك النهار كله. ثم سمعنا أيضا أنه لا بد أن ينوي قبل نصف النهار على رواية، معنى أنه ينوي مثلا الساعة 5، يعني لأنه بعد طلوع الفجر أو ما بعدها، أو 6 أو 7. أما لو لم ينوي إلا الساعة 12 بعد دخول وقت الظهر، ففي هذه الحال ما يسمى صائما، لأن صيامه هو الذي يمسك أكثر النهار، وهذا ما أمسك إلا أقل النهار، فلا بد أن يكون نيته إمساكه بالنية قبل أن ينتصف النهار، فإذا مضى عليه أكثر النهار فلا يعد صائما. هذه رواية وهي المشهورة، يعني أنهم اشترطوا شرطين: الأول ألا يكون قد أكل، وثانيا أن تكون نيته قبل أن ينتصف النهار. فأما القول الثاني فإنه يجزيه ولو ما نوى إلا في الساعة الواحدة وما بعدها. قالوا: وذلك لأنه صدق عليه أنه أمسك النهار كله وإن لم ينوي إلا في آخره. ولعل هذا على القول بأن الصيام لا يتجزأ، وأنه يكتب له إذا نوى في الساعة 11 أجر صيام النهار كله على القول الذي سمعنا. عرفنا أن هذا خاص بالنفل، وأما الفرض رمضان أو قضاء رمضان أو كذلك النذر أو الكفارة فلا بد أن تكون النية قبل الصباح.
قال الخرقي رحمه الله: وإذا سافر إلى ما تقصر فيه الصلاة فلا يفطر حتى يترك البيوت وراء ظهره. قال الزركشي رحمه الله: يجوز الفطر في السفر بنص الكتاب. قال سبحانه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر. ومن شرط الفطر أن يكون سفره تقصر في مثله الصلاة، وهو 16 فرسخا فأزيد، إذ ما دون ذلك في حكم المقيم لما تقدم في قصر الصلاة. وأن يترك البيوت وراء ظهره أن يتجاوزها، لأنه ما لم يتجاوزها فهو حاضر غير مسافر، فيدخل تحت قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. والله أعلم.
هذا أي حكم الإفطار في السفر. جاء النص في القرآن: من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فإذا أفطر عليه عدة، عليه أن يصوم عدة ما أفطر من أيام أخر، أي بعد رمضان. ذكر الله العلة: من كان مريضا على سفر وعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. عرف أن سبب الإفطار أن السفر فيه مشقة، وهذا كان هو الواقع قديما، أن المسافر يلقى مشقة. وجاء يعني جربنا ذلك وحصل علينا، إذا سافر أحدهم فقد يمشي على قدميه 5 ساعات متوالية، وإذا ركب على البعير فإن الشمس تصحره إما في نحره وإما في صدره، والجمل أي البعير يهزه فلا ينزل إلا وقد تعب. ثم إذا نزلوا احتاجوا إلى سقي الرواحل، إذا نزلوا في وسط النهار أن يسقوا إبلهم وأن يبنوا لهم ظلا يستظلون به من الشمس لشدة الحرارة، قد يسكنون تحت الشجر ولا تكنهم الشجر عن السموم ولا عن الشمس، فينالهم صعوبة ومشقة فلا يفطرون لا يأتي وقت الإفطار إلا قد أجهدوا أنفسهم. وثبت مع ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كانوا يصومون في السفر ويتحملون المشقة. ففي حديث أنس: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يرون أن من كان به قدرة فإن له أن يصوم. وثبت في حديث صحيح عن أبي الدرداء قال: كنا في سفر في رمضان في حر شديد حتى أن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ولعل صيامه في هذا الحر الشديد ثقته بأن الصحابة سوف يخدمونه وأنه سوف يتحمل، ولعله أراد بذلك أن يكون الأجر أكثر. كذلك ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما خرج في غزوة الفتح ومعه المسلمون 10,000 كانوا في رمضان، فصاموا من المدينة إلى أن وصلوا إلى عسفان أو قريبا منه، ما بقي بينهم وبين مكة إلا يومان، أي صاموا 8 أيام وهم 10,000. دل ذلك على أنه يجوز الصيام وأنه لا بأس به. لما قربوا من مكة شكى بعض الناس أن الناس قد شك عليهم الصيام، فعند ذلك أفطر وأمر بالإفطار وقال: إنكم قد قربتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فعزم عليهم أن يفطروا ليتقوا على قتال عدوهم. ولما بلغه أن أناسا لم يفطروا أنكر عليهم وقال: أولئك العصاة أولئك العصاة. لما عزم عليهم أن يفطروا حتى يتقووا على القتال. كذلك اختلف أيما أفضل في السفر، الفطر أم الصوم. الجمهور على أن الصوم أفضل حتى يوقع العبادة في موقعها. وهناك رواية عن شيخ الإسلام أنه يرى الصيام مكروه في السفر، ويقول: إن هناك من يبطل الصوم في السفر، كالظاهرية يقولون الصوم في السفر كالفطر في الحضر، ويلزمون من صام في السفر أن يقضي لظاهر الآية في نظرهم، لأن الآية صريحة في قوله: من كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى. ولكن الجمهور جعلوا فيها مقدرة التقدير: من كان مريضا على سفر فأفطر، أما إذا لم يفطر فلا قضاء عليه من أيام أخرى، لأنه أبيح له الفطر وجاز له الصيام. وأما هذا الحديث الذي سمعنا وهو قوله ليس من البر الصيام في السفر، فإن المراد به مع المشقة. القصة فيها أنهم كانوا في سفر ونزلوا، ولما نزلوا أبصر النبي صلى الله عليه وسلم زحاما ورجلا قد ظلل عليه، سأل فقال هذا صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر، يعني ليس من الأعمال التي يتنافس فيها والتي يكون فيها أجر كبير، أجر الأبرار إذا وصل إلى تلك الحالة، لأنه أحوج رفقته إلى أن يظللوا عليه، وربما يرشوه بماء وربما يخدموه، فيكون بذلك أتعبهم، وكان عليه أن يأخذ برخصة الله. ولهذا جاء في هذا الحديث عليكم برخصة الله التي رخص لكم، يعني افعلوا الرخصة واعملوا بها. ثم هناك أيضا حديث جابر، وفيه أنهم كانوا في سفر، منهم الصيام ومنهم مفطر، يقول فنزلنا منزلا فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، يعني أنهم خدموا رفقتهم وقاموا بأعمالهم ولم يعوزوا غيرهم إلى أن يخدمهم. أما أولئك الصوام فإنهم كلفوا رفقتهم ليخدموهم وليقوموا بحاجاتهم وليسقوا إبلهم ويحطوا رحالهم ويصلحوا طعامهم، فيكلفوهم. في حديث آخر أن أناسا قادموا من سفر وجعلوا يمدحون صاحبا لهم، ما كنا في ليل إلا وهو قائم ولا في نهار إلا وهو صائم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن يصلح أحواله، من يسقي بعيره، من يحط رحله، من يشد رحله، من يصلح طعامه، قالوا نحن، قال فكلكم خير منه، وذلك لأنه كلف رفقته إلى خدمته. فإذا كان الإنسان إذا صام أشق عليه الصيام وصار يكلف رفقته إلى أن يقوم بخدمته، فالفطر والحال هذه أفضل. فعلى هذا نقول على المسافر أربع حالات: الحالة الأولى الصوم مع المشقة، وهذه مفضولة. الحالة الثانية الفطر مع المشقة، وهذه فاضلة. الحالة الثالثة الصوم مع عدم المشقة، وهذه فاضلة. الحالة الرابعة الفطر مع عدم المشقة، وهذه مفضولة. فنقول لمن عليه مشقة أفطر أو أفضل لك، وإن صمت جاز لك ذلك. ونقول لمن ليس عليه مشقة صم، وإن أفطرت جاز لك ذلك ولو لم يكن، وذلك لأنه يصدق عليه أنه مسافر. ثم في هذه الأزمنة كثير من الناس يسافر ساعة في الطائرة مثلا ويفطر، أو يسافر ساعتين أو ثلاث ساعات على السيارة ويفطر، مع أنه لا مشقة، في ظل مظلل وفي تكييف وفي راحة، ويصل وهو لم يلقى مشقة ومع ذلك يفطر. نحن نقول الفطر رخصة لأجل المشقة التي كان يلاقيها الأولون، ولكن إذا زالت المشقة فالأولى عدم الإفطار. ثم كثير من هؤلاء الذين يفطرون يثقل عليهم الصيام قضاء ذلك اليوم، ويمضي عليهم مدة، قد يموت أحدهم وهو لم يصم ذلك اليوم أو تلك الأيام، وكثيرا ما يأتي عليه رمضان وهو مهمل ولا ينتبه إلا وقد دخل عليه رمضان وما قضى ذلك اليوم. لماذا لا تصوم في هذه السنة 11 شهرا؟ ما الذي حملك على الإفطار وأنت لا تلقى مشقة، أنت تعرف أنه يثقل عليك القضاء؟ ثم ذكر الخرقي والشارح أنه لا يفطر إلا إذا خرج من البلد، كما أنه لا يقصر إلا إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه. هذا هو الصحيح. ولكن روي عن أبي الدرداء وغيره أنهم أفطروا بعدما حملوا رحلهم وقامت الإبل برحلها قبل أن يخرجوا من البلد، ولعل ذلك اعتمادا منهم على أنهم قد أنشأوا السفر وعزموا عليه، وأنه قد يشق عليهم الوقوف الأكل في أثناء الطريق يريدون أن يواصلوا سيرهم. يقولون إنه لما حمل الرحل وكانت الإبل برحلها مد السماط وأحضر الطعام وقال كلوا، أنكروا عليه وقالوا إننا لا نزال نرى البلد أو في وسط البلد، فأكل. فهذا اجتهاد منه. فبكل حال فإن الإنسان يحتاط للعبادة.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سائل يسأل ويقول: لماذا غضب عمر حين قال الصحابة الله أعلم وقال قولوا نعلم أو لا نعلم؟
صحيح، لما سألهم عن هذه الآية ويقوله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة، أراد بذلك أن يعرف ما عندهم من الفهم. فقولهم كلهم الله أعلم، هو يعرف أن هذه الكلمة يقولها الذي لا يعلم، فلذلك يقول: نحن نسألكم عما عندكم من العلم، لا تقولوا الله أعلم دائما، إما أن تقولوا نعلم أو لا نعلم. في حديث أو في قصة أخرى أن عمر سأل الناس عن ليلة القدر فقال: ما تقول يا ابن عباس؟ فقال: الله أعلم. فقال: قد علمنا أن الله يعلم، وإنما نسألك عن علمك.
لو نام الصائم فلم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس من الليلة القابلة، فهل حكمه حكم المغمى عليه؟
يذكروا أنه أن النوم لا يكون كالإغماء، ذلك لأن المغمى لا ينتبه إذا نبه، بخلاف النائم النوم طبيعي وعادة، وإذا نبه انتبه.
ما ترجيحكم لمسألة النية لصيام النفل، هل تصح بعد الزوال أو لا؟
الذين قالوا لا تصح قالوا إن الصيام لا يسمى صياما إلا إذا كان معظم النهار، وأما إذا كان نصف النهار أو أقل فلا يسمى صياما، على القول بأنه لا يثاب إلا على ما بعد النية.
هل تجري أحكام الصيام الركن على صيام النفل كالجماع مثلا؟ أحكام الصيام يعني صيام رمضان، صيام الفرض، يقصد لو جامع في النفل ما حكم؟
لا شك أنه إذا نوى الصيام من الليل نفلا أو فرضا ففي الليل يحل له الجماع ويحل له الأكل إلى أن يطلع الفجر سواء نفلا أو فرضا، وأما إذا أفطر في النهار فرضا أو نفلا بجماع أو غيره فإنه يبطل الصوم.
يقول عليك
لا، المتطوع أمير نفسه له أن يفطر.
قال الشارح رحمه الله تعليقا على الحديث القدسي: فأضاف الطعام والشراب إليه، ومن أغمي عليه جميع النهار لم يضف إليه إمساك النية، فهل هذه العبارة صحيحة أو الصحيح قولنا لم يضف إليه نية الإمساك؟
قوله يدع طعامه، أضاف الطعام إليه وشرابه وشهوته، ترك شهوته، فهذا معنى الإضافة، أن دل على أنه طعام له تركه باختياره، بخلاف المغمى عليه فإنه ما تركه باختياره.
ما حكم بناء دورات مياه وسكن لحارس المسجد من التبرعات التي تجمع لإفطار الصائم، حيث سمعنا أنكم ترون الجواز؟
يا المتبرعون يريدون بذلك الأجر، فإذا فضلة عند الذين جمعوا هذه التبرعات ورأوا أن المسجد بحاجة إلى إصلاح هذه الحمامات فلا مانع من صرفها بها لأنها عمل خير.
سائل يسأل يقول: إنه من شمال السويد، وأن الليل عندهم طويل جدا والنهار قصير جدا في الخريف والشتاء، مع حلول رمضان سيكون طول النهار لا يتجاوز ساعتين، يقول: أنا محتار كيف سأصوم وكيف سأفطر وكيف أصلي؟
يحدث هذا في كثير من البلاد النائية. صحيح أنه إذا كان عندهم نهار متميز فلا يلزمهم إلا صيام ذلك النهار ولو أنه ساعتين أو ثلاث ساعات، وأما البلاد التي ليس فيها نهار متميز، بعض البلاد تطلع عليهم الشمس ستة أشهر وتغيب عنهم ستة أشهر، فنرى مثل هؤلاء أن يصوموا بصوم أقرب البلاد إليهم، يعني يقدروا كم الساعات التي في البلاد الفلانية طويلة أو قصيرة.
الصلاة
الصلاة أيضا تقدر بالساعات
بالنسبة للنهار قصير،
أنا تقدر بالساعات، يقول في الحديث اقدروا له.
إذا نوى المسافر بعد سفره أن يفطر لكنه أعرض عن الإفطار وبدل نيته على إتمام الصيام، فهل يلزمه القضاء؟
ذكرنا أنه يلزمه القضاء، أن على المسافر أن يصبح صائما ولا يفطر إلا إذا جد به السير، حتى يجزئه الصوم لو عاقه عائق.
رجل يصوم الست من شوال، وأثناء صومه في يوم منها لما رأى الجو مناسبا للرحلات البرية نوى الإفطار، فلما كلم عبر الهاتف أهله يعرض عليهم الإفطار والخروج للبر أبوا الإفطار، فهل هذا يؤثر على صومه؟
يؤثر، لأنه عزم ونوى الإفطار، عليه أن يصوم يوما بداله، وإن كان ذلك تطوعا من باب المحافظة.